أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بكمال الصفات، المتفرد بوحدانية الذات، البارئ لجميع الكائنات والمخلوقات. نحمده حمدا دائما يوازي دوام نعمه، ونشكره شكرا خالصا يليق بعظيم كرمه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اختاره بعلمه لرسالته، فبعثه هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك، حتى لا يساوى في منزله ولا يكافأ في مرتبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله وعدم الغفلة عن طاعته وذكره. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العلي العظيم. الحياة قائمة على سنن وقوانين، وأي مخالفة من الإنسان لسنة من السنن أو قانون من القوانين ترتد عليه بسبب ذلك مضاعفات. الشرائع الإلهية جاءت من قبل الله سبحانه وتعالى لكي تجعل حياة الإنسان منسجمة مع سنن الحياة ومع قوانين الكون. هذا التحريم والتحليل، هذا الواجب والحرام في الشريعة، إنما هو أنظمة وقوانين منسجمة ومنبثقة من سنن الحياة ومن قوانين الكون. ولكن الإنسان قد لا يعرف الكثير من سنن الحياة والقوانين الفاعلة في الحياة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك قد يعمل عملا يخترق به سنة من السنن، قانونا من القوانين، فترتد عليه المضاعفات لأنه قد اخترق، لأنه قد تجاوز. وفي بعض الأحيان يعلم الإنسان بأن هناك قانون ولا يجهل ذلك القانون، ولكنه يتجاهله، يتساهل فيه بدافع من هوى، من شهوة، من لحظة انفعال، فيتجاوز ذلك القانون، تلك السنة، أيضا تصيبه الارتدادات. ولذلك فإن معظم المشاكل التي تصيب الناس في حياتهم الخاصة والعامة غالبا ما تكون بسبب مخالفتهم لشيء من القوانين والسنن. ورد عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب، ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب. الله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد هو الخلل، الفساد في مقابل الصلاح، الأشياء الضارة حينما تظهر الأخطار والمضار وينتشر الخلل في حياة الناس في مختلف المجالات، في البر والبحر تعبير عن مختلف مجالات الحياة. لكن لماذا يحصل، لماذا تحصل هذه الاختلالات؟ الله تعالى يقول: بما كسبت أيدي الناس، لأنهم خالفوا قوانين، خالفوا سنن جهلا أو تجاهلا تساهلا، فارتدت عليهم المضاعفات. وهناك رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، رواية جدا ينبغي أن يتأمل الإنسان فيها. الإمام يقول: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون، أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. حينما تحصل ذنوب جديدة، ماذا يعني ذنوب جديدة؟ يعني مخالفات للسنة، مخالفات للقوانين. هذه المخالفات للسنن وللقوانين تكون لها ارتدادات، تكون لها مضاعفات. أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون، تطلع أمراض جديدة، تطلع مشاكل جديدة في حياة البشر بسبب المخالفات الجديدة التي ارتكبوها. العالم يحتفي هذا الأسبوع بمرور 30 عاما على اكتشاف مرض الإيدز، هذا المرض الخطير. وفي نيويورك الأمم المتحدة عقدت قمة يفترض أنها بدأت 4 الماضي، يشارك فيها رؤساء ووزراء ومستشارون من 30 دولة لتقويم ودراسة وضع هذا المرض في العالم. هذا المرض اكتشف 1981، يعني قبل 30 سنة اكتشف. اكتشفه طبيب أمريكي في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، اكتشف هذا المرض في أوساط أشخاص مثليين يمارسون الشذوذ الجنسي، فكان ذلك المرض متفشيا أكثر في أوساطهم. مرض الإيدز من أخطر الأمراض في هذا العصر. ما هو مرض الإيدز؟ الله سبحانه وتعالى جعل في جسم الإنسان جهازا للمناعة. الجسم قد تهاجمه بعض الميكروبات والجراثيم من خارجه، تجي جراثيم ميكروبات بمختلف الوسائل تنفذ إلى جسم الإنسان. هذه الجراثيم والميكروبات تسبب خلل، تسبب أمراض. الله تعالى جعل في داخل جسم الإنسان جهازا للمناعة. قسم من كريات الدم البيضاء شكل خلايا سموها الخلايا اللينفاوية، هذه مهمتها مقاومة الميكروبات والجراثيم والأشياء الغريبة التي تدخل إلى جسم الإنسان. بمجرد أن يدخل ميكروب إلى جسم الإنسان، جرثومة إلى جسم الإنسان، جسم غريب يدخل إلى جسم الإنسان، تصير حالة طوارئ عند هذه الخلايا وتهاجم هذه الخلايا هذا الجسم وهذا الميكروب وهذه الجرثومة الوافدة حتى تقضي عليها. شلون الآن نظام حالة الطوارئ اللي في البيوت أو جرس إنذار اللي في البيوت، هذا الله مسويه في داخل جسمنا من زمان من أوجدنا. هذا جهاز مناعة يقاوم الأجسام الغريبة الوافدة في جسم الإنسان، ميكروبات الجراثيم. والأطباء يتعجبون من هذه الحكمة الإلهية الدقيقة. يقولون الجنين حينما يتكون في رحم المرأة نصفه من الأب، بدايته أيضا من الأب، فهو يفترض أنه جسم غريب، شيء غريب جاي في جسم المرأة. جهاز المناعة أبدا مسالم لهذا الجسم الغريب، لهذا الجنين الذي يتكون في رحم المرأة وبدايته كانت من خارج جسم المرأة. كيف أن جهاز المناعة لا يتحرك ضد هذا الموجود الجديد، وهو الذي يتحرك ضد أي شيء ولو كان صغيرا يدخل إلى جسم الإنسان؟ تلك هي قدرة الله وحكمة الله. يتعجب الأطباء الآن، هم يواجهون حينما تزرع أعضاء جديدة في جسم الإنسان، زراعة الكلى أو ما أشبه، من مشاكلهم، من مشاكل الأطباء التعامل مع جهاز المناعة. إذا أضعفوا جهاز المناعة حتى يتقبل هذا الجزء الجديد ليس في مصلحة صحة الإنسان. إذا تركوا جهاز المناعة يعمل يمكن يقاوم هذا الجزء الجديد الذي زرع في جسم الإنسان، هذه من المشاكل التي يعانونها. إذن هذا جهاز إنذار، جهاز مقاومة، جهاز ممانعة. هذا الجهاز، جهاز الممانعة، تتكون أو تحصل جراثيم فيروس معين، هذا الفيروس يفترس ويحطم هذه الخلايا اللينفاوية التي تقوم بالمناعة. هذا الفيروس يجي يقضي على هالخلايا، يجي يقضي على هالكريات التي تقوم بوظيفة المناعة. يبدأ هذا الفيروس ينتشر في الجسم ويحطم خلايا المناعة إلى أن يحطم هذا الجهاز. بعد يصير جسم الإنسان ما في مناعة، أي ميكروب، أي جرثومة، أي شيء غريب في الجسم يفتك بجسم الإنسان، يفتقد المناعة، فيصبح عرضة لمختلف الجراثيم والميكروبات، وهذا ما يؤدي به إلى الوفاة. هذا يسموه مرض الإيدز، هذا الفيروس الذي يهاجم ويحطم جهاز المناعة عند الإنسان، هذا يطلق عليه مرض الإيدز. هذا المرض الخطير كيف يحصل، كيف يحدث؟ هناك أسباب ثلاثة رئيسة. السبب الأول عبر الاتصال الجنسي، وخاصة الاتصالات الجنسية غير المشروعة كالشذوذ الجنسي، العلاقات الجنسية الشاذة بين الرجل والرجل، بين الذكور. هذه العلاقات الشاذة من أهم أسباب مرض الإيدز، طبعا لا ينحصر فيها، ليس كل من أصيب بالإيدز هو بسبب هذا الأمر، وإنما 70% من الإصابة بالإيدز قالوا إنها تأتي من الاتصالات الجنسية غير المشروعة. السبب الثاني انتقال الدم الملوث، انتقال الدم إلى جسم الإنسان، إما أن يحتاج إلى كميات من الدم بسبب مرض، بسبب حدث من الأحداث، أو حتى بأسباب عادية بسيطة مثل موس الحلاقة مثلا. وكذلك الحقن التي يستعملها مدمنو المخدرات، ولذلك في أوساط المدمنين ينتشر مرض الإيدز أكثر. ليش؟ لأنهم يستخدمون هذه الحقن يتبادلونها، فإذا في شخص مصاب تنتقل العدوى إلى الشخص الآخر السليم. والسبب الثالث عبر الأم المصابة، ينتقل هذا المرض إلى جنينها. هذا المرض الخطير هو في المجمل وفي الغالب بسبب الذنوب والمعاصي التي يرتكبها أبناء البشر. حينما تكون العلاقات الجنسية خارج الإطار المشروع، وحينما لا يكون هناك مراعاة لسائر القوانين والأنظمة الصحية، كانت مجتمعاتنا الإسلامية بعيدة عن الإصابة بمثل هذه الأمراض. ولكن بسبب الانفتاح وبسبب بعض السلوكيات الخطأ، أيضا أصبحت مجتمعاتنا مهددة بانتشار هذه الأمراض. ولذلك عندنا في المملكة العربية السعودية، وعلى أثر ملاحظة وجود حالات مرضية عديدة، تكونت جمعية خيرية تعنى بالوقاية من هذا المرض وبعلاج المصابين بهذا المرض وبمعالجة والعناية بأوضاعهم الاجتماعية، لأن المصاب بالإيدز قد يعاني من تهميش، يعاني من عزل اجتماعي. ليس كل مصاب بالإيدز كان مجرما أو بسبب إجرامه أو انحرافه، كما قلنا هناك وسائل ومصادر متعددة للإصابة بهذا المرض، ولكن الناس لخوفهم على أنفسهم من العدوى حذرون جدا في التعامل مع المصاب بهذا المرض. هذه الجمعية جمعية جديدة تأسست عندنا في المملكة قبل حوالي 3 سنوات، وسجلت الحالات التي حصلت فيها إصابة. طبعا العلاج كلفته عالية جدا، المريض بمرض الإيدز كلفة علاجه سنويا تصل إلى 120,000 ريال. سعر عبوة الدواء التي يستفاد منها في العلاج تصل إلى 5,000 ريال. منذ 3 سنوات اعتمد فحص الإيدز ضمن فحوصات ما قبل الزواج. نفس هذا الفحص الذي يجرى للإيدز لاختبار الإيدز كلفته غالية، الفحص نفسه فقط الفحص يكلف بين 2,000 و3,000 ريال. كل مرة يسوي اختبار للإيدز، فحص للإيدز، كلفة 2,000 إلى 3,000 ريال. تقارير تتحدث في وزارة الصحة عن أن هناك حالات تراكمية حصلت لمرض الإيدز عندنا في البلد، وأول الاكتشافات في المملكة كانت سنة 1984، وحتى نهاية 2009 الإحصائيات الموجودة من وزارة الصحة الحالات المكتشفة عندنا في المملكة 15,213 حالة. هذا المرض الخطير كما قلنا من أسبابه هي العلاقات الجنسية غير المشروعة. الإنسان حينما يسافر إلى مناطق أخرى وتكون لا سمح الله له اتصالات غير مشروعة، قد يرجع وهو يحمل هذا الفيروس، وبالتالي ينقله إلى زوجته، ينقله إلى الآخرين. إحدى النساء المصابة بهذا المرض هي تقول أنا ضحية زوجي لا سامحه الله، فقد نقل لي المرض بعد سفره إلى تايلاند، ويبدو أنه التقط المرض من إحدى المومسات ونقله لي، وأنا الآن في انتظار الموت، ولا يؤرقني إلا ترك بناتي دون أم بعد أن ضيعنا الأب. إذن هذا نموذج من النماذج للأمراض وللفساد الذي يصاب به المجتمع البشري بسبب الأخطاء والذنوب وبسبب عدم مراعاة القوانين والسنن الإلهية التي تقوم عليها الحياة. نحن في حاجة إلى التوعية، أن نوعي أنفسنا وأبناءنا وشبابنا. نحن جزء من هذا العالم، نسافر ونلتقي بالقادمين من السفر، ولذلك ينبغي أن يكون هناك توعية حول هذا المرض وحول أسباب حصول هذا المرض، وأيضا كيف يتعامل مع من أصيب بهذا المرض. من أصيب بهذا المرض هو إنسان وهو بشر، قد تكون إصابته ناتجة عن عدوى ليست ناتجة عن خطأ أو عن إجرام، وحتى لو كانت ناتجة عن خطأ وعن إجرام فهذا لا يعني أننا نتجاوز حقوقه كإنسان ونتخلى عن العناية به. القمة العالمية في نيويورك على أساس تضع خطط لمواجهة هذا المرض في مختلف أنحاء العالم، ووضعوا أمامهم خطة يطلق عليها الأصفار الثلاثة: صفر الإصابة بالمرض، وصفر في نسبة الوفيات الناجمة عن المرض. يعني حتى المصاب كيف يتعايش وكيف يبقى في هذه الحياة لفترة طويلة، وصفر في ممارسة التمييز ضد مرض الإيدز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم وجميع المؤمنين وجميع المسلمين وأبناء البشرية، نسأل الله تعالى أن يجنبنا البلاء والمكاره والأمراض والأسقام، وأن يمن على جميع المرضى بالصحة والعافية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العلي العظيم. إن أي أمة إذا قررت التمسك بعزتها وكرامتها وسلكت الطريق الصحيح إلى ذلك عبر الوحدة والتآلف وعبر الفاعلية والعمل والتضحية والفداء، فإنها تصبح سيدة نفسها، ولا يستطيع أحد أن يمارس الهيمنة عليها. وهذا ما أراده الله تعالى للمسلمين، أرادهم أن يكونوا أنموذجا للاستقلال وللسيادة وعدم الخضوع لأي هيمنة أجنبية. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني ليس لهم طريق للهيمنة والسيطرة على المؤمنين. ماذا تعني هذه الآية؟ بعض المفسرين قالوا الآية تتحدث عن الآخرة، وأن المؤمنين يكونون في مقام العلو والنصر على غيرهم على الكافرين في الآخرة، واستشهدوا بالسياق، سياق الآية، لأن الآية جاءت بهذا السياق: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني يوم القيامة. وأورد السيوطي وهو من مفسري علماء إخواننا أهل السنة في تفسير هذه الآية، أورد حديثا رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي في الآخرة. وبعض المفسرين قالوا أن المقصود نفي الهيمنة في الحجة والمنطق، يعني لن تكون حجة الكافر أقوى وأوضح من حجة المؤمن، لن يكون منطقه أقوى من منطق المؤمن، لن يجعل الله للكافرين حجة ومنطق وأدلة وبراهين أوضح وأقوى، بحيث يكون في موضع الهيمنة والسيطرة في مجال الحجة والمنطق على المؤمنين. ولكن بعض العلماء، عددا من العلماء، رأوا في تفسير هذه الآية أن الآية عامة لا تختص بالآخرة، وإنما تشير إلى الدنيا، ولا تختص بموضوع الحجة والمنطق، وإنما هي أيضا تشير إلى الواقع، ألا يكون واقع المؤمنين تحت هيمنة الكافرين. وقد أصبحت الآية بمثابة قاعدة فقهية يتحدث عنها الفقهاء في القواعد الفقهية، ويستنبطون منها مسائل في مختلف الأبواب. وليس هناك، لم يجعل الله ولن يجعل الله حكما شرعيا يتيح بموجبه الفرصة للكفار أن يهيمنوا على شأن من شؤون المؤمنين والمسلمين. وهذا هو المعنى الواضح والجلي من الآية الكريمة. وحينما رأى العلماء أن واقع المسلمين في بعض العصور يناقض هذه الآية، كيف لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونحن نرى في عصور كثيرة أن المؤمنين كانوا تحت هيمنة الكافرين، وكان الكافرون مسيطرين على المؤمنين، قالوا وقولهم صحيح إن ذلك يكشف عن خلل في الالتزام بالإيمان. لو كان هؤلاء المؤمنين يحملون ويطبقون الإيمان الصحيح لما أتاحوا الفرصة للأعداء أن يهيمنوا عليهم. هذا الخلل الذي نراه في الواقع إنما يكشف عن خلل في تطبيق الإيمان وفي الالتزام بالإيمان، وإلا الأمة المؤمنة التي تلتزم بإيمانها التزاما صحيحا لا مجال لهيمنة الكفار والأعداء عليها، حتى لو حاولوا فإنها ستقاوم، فإنها ستمانع، فإنها سترفض ولن تستسلم ولن تقبل. هذا هو المفروض. وفعلا عاشت كثير من الشعوب العربية والإسلامية تحت هيمنة الاستعمار فترة من الزمن، مرحلة الاستعمار التي أعقبت سقوط الدولة الإسلامية وكيف أن الغربيين تقاسموا بلاد المسلمين وتوزعوا النفوذ فيها لكن المجتمعات العربية والإسلامية قاومت واستطاعت أن تطرد الاحتلال وأن تنال الاستقلال. ولكن المشكلة كما يقولون الاستعمار خرج من الباب ورجع من الشباك من النافذة. صحيح الاستعمار كقواعد عسكرية وكقوات خرجوا من بلاد المسلمين، ولكن في بعض بلاد المسلمين، في الكثير من بلاد المسلمين، كان النفوذ الأجنبي موجودا، لأن الحكام الذين حكموا تلك البلاد الإسلامية ما كانوا وثيقي الصلة بشعوبهم ومجتمعاتهم، ما كانوا يحملون روح العزة والكرامة، ولذلك كانوا يستقوون بالأجانب على شعوبهم، كانوا يشعرون يعيشون الانهزام النفسي تجاه الأعداء، فكان الاستقلال ظاهريا في كثير من البلدان الإسلامية. أما في الواقع فالنفوذ الأجنبي هو الذي يحرك كثيرا من الأمور وكثيرا من الأوضاع. ورحم الله الشاعر الخطيب السيد صالح الحلي، هذا خطيب وشاعر كان في العراق، عاصر الحكم الملكي العراقي الذي أعقب الانتداب والاستعمار البريطاني. البريطانيون جاءوا بالملك فيصل الأول صار حاكم على العراق، ففي إحدى الحفلات حفل ملك فيصل همكان فيصل الهاشمي في العراق كان موجود، والحفل كان حفل أدبي سياسي. سيد صالح الحلي طلب أن يلقي قصيدة أبيات، عالم خطيب معمم معروف بيلقي قصيدة، رحب به، صعد على المنصة وقرأ البيت الأول يخاطب الملك: عش في رفاه ونعمة من الحقيقة أسمى. صار تصفيق، خوش بيت شعر جميل. عش في رفاه ونعمة من الحقيقة أسمى. وفاجأهم بالبيت الآخر قال: فأنت للملك اسم والإنجليز المسمى. ده بس اسم، الحقيقة والمضمون هم الآخرون. هذا كان يخاطب ذلك الملك الذي جاء به الاستعمار حاكما على العراق. وأيضا الشيخ الشبيبي رحمة الله عليه له شعر في هذا المجال، الرصافي أيضا له شعر في هذا المجال، كانوا يتحدثون، لأنه كان كل وزير في حكومة العراق التي صنعها الانتداب البريطاني، كل وزير إلى مستشار بريطاني، وما يقدر يسوي شيء إلا بأمر المستشار. الشيخ الشبيبي يقول: قالوا استقلت في البلاد حكومة، فعجبت أن قالوا ولم يتأكدوا: أحكومة والاستشارة ربها، وحكومة فيها المشاور يعبد، المستشار هو الذي شرب الطلا، فعلام يا هذا الوزير تعربد. هذا كان يحكي حقبة ومرحلة من النفوذ الذي كان وراء الستار، ولكننا في هذا الوقت نعيش وضعا أخطر أيضا. الآن هناك تفكير في إعادة الوصاية الفعلية العسكرية على البلاد العربية والإسلامية، وليس فقط النفوذ من وراء الستار. نحن رأينا في أفغانستان ما حصل، ورأينا في العراق، ورغم أن الاتفاقية الأمنية بين العراقيين والأمريكان تنتهي قريبا وبمقتضاها يجب أن تخرج القوات الأمريكية، لكن هناك الآن كلام وجدل ومحاولات لتمديد وجود القوات الأمريكية في العراق، ونرى ما يحصل في ليبيا، كيف جاءت القوات الأجنبية إلى ليبيا، ورأينا ما حصل قبل ذلك في الصومال. الشيء المؤلم الآن بعد أن كانت الشعوب تناضل وتقاوم حتى تطرد الأجانب، الآن بعض الشعوب بعد ما ذاقت الويلات من حكامها المحليين أصبحت تلجأ وتستغيث بالأجانب، إما بعض الشعوب أو بعض القوى، أو أن الأجانب يصنعون الأجواء التي توجه الناس بهذا الاتجاه. حكومات مستبدة تذيق شعوبها الويل، الشعوب تبحث عن خلاص، تبحث عن طريقة للخلاص من الواقع المظلم الذي تعيشه، كما رأينا مثلا في ليبيا، فيلجؤون إلى الغرب ويطلبون حمايته ويطلبون منه إنقاذهم. الآن هناك تفكير، يريدون في مختلف البلدان الإسلامية أن تتاح لهم الفرص من أجل أن يعودوا بقواتهم وأن يعودوا بوصايتهم على بلاد المسلمين. أين المشكلة؟ المشكلة في الخلل القائم في العلاقة بين الحكومات وشعوبها، هذا التشبث بالحكم. آلاف القتلى يسقطون والجرحى ومظاهر الرفض من الناس، ولكن الحاكم يتشبث بحكمه ويتشبث بكرسي الحكم وإن أباد الشعب كله. وسمعنا ماذا كان يقوله القذافي وكيف كان يخطب، وأنه سيتعقب هؤلاء الناس من دار إلى دار ومن بيت إلى بيت، واللي أصبحت نشيدة من زنقة إلى زنقة أيضا. المهم أن يبقى هو على عرش الحكم، ماذا يصيب الناس، ماذا يصيب الشعب. وهنا يضطر الناس، يرون أنفسهم مضطرين، وهناك من هو جاهز لمثل هذه الحالة. الغربيون يريدون أن تصل الأمور إلى هذا المستوى حتى يتدخلوا بشكل مباشر. ما نأمله هو أن هؤلاء الحكام أن يستجيبوا لرغبات شعوبهم وأن يكتفوا بالسنوات والعقود التي عاشوها في الحكم، وبما أخذوا وبما نالوا وبما سرقوا، ما دامت الشعوب قد أعلنت رفضها الكاسح والشامل والكامل، فلماذا يوصلون بلادهم إلى هذا المأزق؟ لا نملك إلا أن نضرع إلى الله تعالى بالدعاء أن يصلح أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحقك العظيم الأعظم أن تصلي على محمد وآل محمد الطاهرين صلاة تامة دائمة. إلهي ونفس عن المهمومين، وفرج عن المكروبين، واكس العارين، وأشبع الجائعين، وأروي الظامئين، واشفي مرضى المسلمين، وأدخل على الأموات ما تقر به عيونهم، وانصر المظلومين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.